الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بعد أن بين الله تبارك وتعالى المحرمات بالنسب والمحرمات من الرضاعة، بين الله تبارك وتعالى المحرمات من غير ما نسب ولا رضاعة، وهن تلك النسوة التي تحت أيدي رجال محصنات أو تحت أيديهم ملك يمين. فقال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. حرم عليكم أيضا نكاح المتزوجات من النساء إلا تلك النسوة التي وقعنا تحت أيديكم بالسبي في الجهاد، وإن كانوا في أصل المسألة كنا محصنات، ولكن لما صاروا مسبيات فقد أحل الله لكم وطأهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة. فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين للزنا. فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. يقول القائل: ملك اليمين، كيف يسوغ لكم أن تقتلوا أزواج هؤلاء وتتمتعوا بنسائهن؟ هل هذا من العدل وهل هذا من النصف؟ ويصير تحت الرجل من السبي عشرات وعشرات، وهذا نظر إلى الأمر من ظاهره، ولكن في حقيقته ما أعظم هذا الدين وما أكرم جهاد المسلمين. المسلمون حينما خرجوا للجهاد لم يقصدوا التمتع بالنساء ولا استلاب الأموال ولا التصدر على السلطان، وإنما أرادوا أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فدعوا أولئك إلى الإسلام، فإن أسلموا قاموا على ما هم عليه على أرضهم وأملاكهم، وأقاموا في نسائهم وأبنائهم لا يمسهم أحد بسوء. فإن رفضوا الإسلام فقد وضع الله رب العالمين عليهم الجزية في مقابل أن تقوم الدولة الإسلامية على حمايتهم، على حماية أموالهم وأعراضهم وأبنائهم. فإن رفضوا الإسلام والجزية ومنعوا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من تبليغ دينه وبيان شريعته فقد وجب القتال عليه. فهنا القتال هو آخر الحلول، وهم الذين اختاروا ذلك. والمسلم لا يقاتل من أجل أمر دنيوي، وإنما يمتثل أمر الله الشرعي بقتال من كفر من عباده. وأهل الإسلام يبذلون أرواحهم ودماءهم لا رغبة في اقتناء الأموال ولا في التزوج بالنساء، وإنما من أجل أن تقام في أرض الله عبادة الله عز وجل. فينتج عن ذلك قتال، فيقتل هؤلاء وخلفهم نساء وأبناء، هل يتركون بلا قائم عليهم؟ هل يتركون بلا منفق عليهم؟ هل تترك تلك النساء كالكلاب الضالة تحتوشها الأسود المفترسة والنفوس الشرسة؟ لا، وإنما تكون في حماية المسلمين، تكون في صيانة أولياء الله رب العالمين، يقوم عليها مطعما ومشربا وملبسا ومسكنا وتكريما، وفي مقابل ذلك يتمتع بها، وهو حين يتمتع بها يكفيها أمر فرجها حتى لا تتطلع إلى غيره، ولا تؤزها تلك الشهوة إلى البحث عما يشبعها رغبة في غير ما أحله الله رب العالمين. فملك اليمين من محاسن الإسلام، بل مما يحمد لهذا الدين. فهؤلاء المقاتلون الذين يقاتلون على غير دين الإسلام ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويشردون الذرية، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أما أهل الإسلام فهم أرحم الخلق بالخلق وأرأف الناس بالناس. يقول الله تبارك وتعالى في شأن من أراد نكاحا ولا يملك ما ينكح به المحصنات المؤمنات، فيفتح الله رب العالمين له طريق التعفف بالزواج من ملك اليمين. فقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. من لم يستطع منكم أيها الرجال من أهل الإسلام أن ينكح الحرائر لقلة ماله، جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكيهن وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كنا عفيفات غير زانيات يعلن بالزنا، ولا متخذات أخلاء يزنين سرا، فإذا تزوجنا ثم ارتكبنا فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة ولا رجم عليهن، وذلك بخلاف المحصنات من الحرائر إذا وقعن في الزنا. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، مع أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم به ومن رحمته، أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. كثير من الشباب حين لا يستطيع أن يتزوج يرضى بأن يعيث في الأرض فسادا نظرا وفحشا منتظرا أن يملك ما يتزوج به البكرة الجميلة الحسيبة، وهذا من الجهل. فلو أنه نظر إلى شأنه حال معصيته وحال تورطه وحال ضياع عمره لتزوج أي امرأة من تلك التي فقدت زوجا أو تأخرت سنا في الزواج، فهذه سبيل عفته، خير له من أن يعيث في الأرض فسادا، خير له من أن يتأخر في الزواج 10 سنين أو 15 من أجل أن يتزوج بالحسيبة النسيبة البكر. فلو أنه نظر إلى ما فاته في تلك السنوات لوجد أنه قد فاته الكثير، فاتته العفة، فاته راحة الضمير، فاته نجابة الولد، فاته الاستقرار، وكل ما حصله بعد ذلك لا يعوضه من ذلك شيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله رب العالمين حين رخص في ذلك إنما من أجل أن يعافي المرء من جراء ما يتورط فيه من فحش وخيانة وعدم استقرار، فهذه الأحكام أراد الله رب العالمين بها مصالح العباد. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام أن يبين لكم معالم شرعه ودينه، وأن يبين لكم ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة. ويريد الله رب العالمين أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم. ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرع لهم ذلك، حكيم في تشريعه وتدبيره لجميع شؤونه. من فوائد الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر كنا أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة. ومهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، ويجوز للمرأة أن تحط من بعض مهرها إذا كان ذلك بطيب نفس منها، ويجوز للرجل أن يزيدها في مهرها، كل ذلك عن طيب نفس. ويجوز للمرء أن يتزوج الإماء دون الحرائر عند عدم القدرة، وذلك إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. والله رب العالمين بيّن هذه الأحكام لهداية الناس وصرفهم عن الضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تبارك وتعالى وتصرفهم عن أسباب الغواية. والله رب العالمين كذلك يريد ببيان تلك الأحكام أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله رب العالمين يريد أن يتوب عليكم وأن يتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الله تبارك وتعالى أن يخفف عنكم، ولكن الذين يسيرون خلف ملذاتهم يريدون منكم أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. الله رب العالمين يريد أن يخفف عنكم فيما شرع، فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. وأما أولئك المعسرين وأما أولئك المنفرين فأولئك الذين يحملون الناس ما لا يطيقون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين فيحل لكم أكلها والتصرف فيها. واتقوا الله فلا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل أحدكم نفسه ولا يلقي بها إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم فمن تجرأ على ذلك ومن فعل ذلك الذي نهاه الله رب العالمين عنه فأكل مال غيره وتعدى على غيره بقتل ونحوه عالما بالحكم متعديا على الغير لا جاهلا أو ناسيا فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة سوف يجد حرها ويقاسي عذابها وكان ذلك على الله هينا لأنه سبحانه قادر لا يعجزه شيء. ثم بيّن الله تبارك وتعالى سعة رحمته وسعة فضله. فالله رب العالمين يجعل ترك الكبائر سببا في مغفرة الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي كالشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا نتجاوزوا عما ترتكبونه من صغائر بتكفيرها ومحوها وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك. تعامل العبد بمغفرة سيئاته حينما يجتنب الكبائر التي هي في أصلها أضرار تعود عليه، وهذا من واسع رحمته ومن واسع فضله. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن من أسباب تجرؤ الناس على بعض الناس وسعي بعض الناس إلى النيل من بعض الناس ما يراه بعضهم أن غيره قد فضل عليه فأسعى إلى الوصول إلى ذلك الذي زاد به عليه. فيقول الله تبارك وتعالى: ما الذي يجعلكم تنظرون إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ هذا أمر قد جعله الله رب العالمين على حسب حكمة لا يعلمها إلا هو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لماذا يظلم الرجل المرأة ولماذا تظلم المرأة الرجل؟ كل ذلك لأن بعضهم ينظر إلى ما فضل الآخر به عليه فيتغيظ من ذلك ويرى أنه مغبون. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن ذلك التمني يؤدي إلى السخط والحسد. فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه من عمل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لكل واحد منكم يا معشر الرجال والنساء جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ومن ذلك شهادته على إيمانكم وعهودكم هذه، وعلى التوارث بالحلف، وكان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ. فالرجل كان إذا حالف الرجل قاتل معه وأفدى الفدية أو الدية معه، فيشاركه في أفراحه وأطراحه حتى يتشاركان في الميراث بعد الممات. فأثبت الله ذلك في أول الإسلام، ثم بعد ذلك جاء الحكم بنسخه. وهذه من الحكمة، إذا نزلت على قوم وقد اعتادوا أمرا فمرر ذلك الأمر وإن كان فيه ما فيه من بعض المخالفات، لأن هذا من كرائم عاداتهم. فأن تأتي مزيلا لما صاروا عليه فإن ذلك يقلل من شأنك عندهم، فلا يعتدوا بك ولا يحكمونك، ولكن غض الطرف عن بعض الأمور حتى تصل إلى مجامع قلوبهم وإلى أصول أفئدتهم. فإذا أحبك من أحبك سهل عليه أن يسلم لك نفسه، فتتصرف فيه بعد ذلك فيما يصلحه لا فيما يضره، ولكن في أول الأمر يصعب ذلك عليه. من فوائد الآيات سعة رحمة الله بعباده، فهو سبحانه يحب التوبة منهم ويحب التخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنهم يريدون بهم ضلالا عن الهدى، وهذا هو ما يمتاز به أهل السنة. أهل السنة أهل سعة ورحمة، وأهل البدعة أهل ضيق وشدة. أهل السنة يوسعون الأمر ويجعلون الفرج فيما يقع على الناس، وأما أهل البدعة فإنهم يضيقون على الناس ويوقعونهم في الحرج، وما هذا بمراد الله تبارك وتعالى في دينه. ومن فوائد الآيات أن الشريعة قد حفظت حقوق الناس، فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. ومن فوائد الآيات أيضا الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. ومن فوائد الآيات أن يرضى المرء بما قسم الله رب العالمين له، وأن يترك التطلع لما في يد الناس، وهذا يجنب المرء الحسد والسخط على أقدار الله. والله رب العالمين قبل أن يأمرك بذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زوجتك خير من زوجة غيرك، ولدك خير من ولد غيرك، بدنك وعملك خير من بدن وعمل غيرك، فارض بما قسم الله لك، إنما قسمه عن حكمة وعن علم، فأراد الله رب العالمين لك الخير، ولو مكن المرء وما يريد لأصابه من التعاسة والهم ما الله به عليه. ولقد رأينا أقواما غضبوا على زوجاتهم وتطلعوا إلى غيرهن فاستحالت حياتهم عذابا وجحيما، ورأينا أقواما غضبوا على أرزاقهم وتطلعت نفوسهم إلى ما في أيدي غيرهم فعانوا حرمانا وشدة وهما وغما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بعد أن ذكر الله رب العالمين ما ميز الله به الرجال عن النساء، أمر الله رب العالمين النساء بعد ذلك أن يحفظن ما للرجال عليهن، وأن يراعين ما جعل الله للرجال عليهن. فقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن. وأما تلك النسوة اللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجب بعد التذكير والتخويف فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره وألا يأتيها جماعا، فإن لم يستجب فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير موجع، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوا. اختيار أسماء الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواضع لها مدلولات، يعني تعالى تعالى عن الدنايا وتعالى عن السفاسف، وكن ذا همة، كن عاليا، فإن ربك تبارك وتعالى على خلقه بذاته وقهره وصفاته، فكن عالي الهمة ولا تكن داني الهمة، كن متطلعا إلى الأخلاق الفاضلة لا إلى الأخلاق السافلة، كن صاحب قوامة فأنت كبير، فكن كبيرا في شأنك، فالله رب العالمين كبير في ذاته وصفاته فخافوه. وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة، ليحكم بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى. فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله رب العالمين بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما. إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن رأى الحكمان أن الإصلاح في الطلاق فليطلقا، لأن البعض يرى أن الإصلاح منوط بالحكمين توفيقا لا تفريقا، والحق أن الحكمان لهما أن يختارا التوفيق أو التفريق على حسب المصلحة. لكما يقول القائل: لو أن الحكمان أراد إصلاحا لأصلح. هذا أمر معيب، لأنه الحكمان دائما وأبدا طالما يتقي الله تبارك وتعالى يسعيان للإصلاح، ولكن أي إصلاح بين امرأة ناشذة ورجل غير قوام؟ يعني إذا كانت المرأة مستأسدة على الرجل والرجل لا حيلة له، أي إصلاح هذا؟ أترد المرأة من أجل أن تستأسد على الرجل وتكون قائمة عليه مذلة له بما لها عنده من قائمة؟ هذا لا يليق. فالحكمان ينظران، فإن كان الإصلاح في التفريق فرقا، وإن كان الإصلاح في التوفيق وفقا. والله رب العالمين سبحانه عليم خبير بنوايا المصلحين وبنوايا الزوجين، وكل يوفق على حسب نيته. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.